التي تتمثل آثاره السلبية في التوقف عن العمل وبالتالي انعدام الإنتاج، وكذلك التوقف عن دفع الأجور، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى غلق المؤسسة إلى غير ذلك من الآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن الإضراب. فنجاح الأساليب والإجراءات الودية السابقة هو بمثابة تجنيب المؤسسات تلك العواقب التي يرتبها الإضراب، إلا أنه في كثير من الأحيان تلك المساعي الودية تكون يعني بدون جدوى وتفشل في تسوية نزاعات العمل الجماعية، مما يشجع ويدفع العمال عن التوقف فيما يخص التفاوض والتشاور فيما بين أطراف النزاع، وهذا ما يخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية، ولا تنحصر تلك الآثار والمشاكل على طرف دون الآخر، وإنما تلحق يعني العامل وصاحب العمل، وهو ما يتطلب يعني تنظيم فعال لأحكام التي تنظم حق ممارسة الإضراب وكيفية تنفيذه، وهذا ما سنتطرق إليه من خلال قانون 9002 المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب. إذن نواصل في المبحث الثالث اللي يتعلق بحق الإضراب كوسيلة ضغط على صاحب العمل لدفعه لتسوية النزاع عن طريق تلبية مطالب يعني المقررة من طرف العمال. إذن رغم أن العمال منح لهم المشرع عدة وسائل يستفيدون منها كوسائل وطرق سلمية لتسوية نزاعاتهم مع المستخدم، ولكن إذا أدت إلى فشل كل تلك المساعي فيمكن أن يستفيدوا من حق الإضراب، رغم أنه من بين الإجراءات التي ترتب آثار سلبية سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. وذلك الفشل يرجع إما لتعنت صاحب العمل في موقفه، أو أن الحلول التي قدمها تبدو غير كافية بالنظر إلى مطالب العمال، أو أن العمال يتمسكون ويتشددون في موقفهم دون أي تنازل من جانبهم. فكل هذه يعني الأوضاع تؤدي بالعمال إلى اتخاذ أسلوب آخر، وهو الضغط على صاحب العمل عن طريق الإضراب. ولذلك فلا بد إذن أن تكون الأحكام التي جاء بها قانون 9002 أحكام يعني تنظم بدقة كيفية اللجوء إلى الإضراب وكيفية تنفيذه حتى لا تعم الفوضى، وبالتالي يكون هناك عدم الاستقرار في إطار علاقات العمل داخل المؤسسة. وبالنسبة للإضراب نقصد به هو إجراء يتم من خلاله توقيف آثار علاقة العمل لعدم تنفيذ أطرافه الالتزامات الواردة في العقد، حيث يمتنع العمال عن أداء العمل المكلفين به أو الموكول لهم، ويمتنع صاحب العمل عن الوفاء بالأجور. هذا ما تطرقت إليه المادة 24 من قانون 9002 التي تنص على ما يلي: إذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليه أعلاه، وفي غياب طرق أخرى للتسوية قد ترد في عقد أو اتفاقية بين الطرفين، يمارس حق العمال في اللجوء إلى الإضراب وفقا للشروط والكيفيات المحددة في أحكام هذا القانون. إذن نفهم من خلال المادة 24 على أن اللجوء إلى الإضراب يتم بعد استنفاذ الطرق الودية لتتمثل في إجراءات المصالحة والوساطة، بمعنى أن العمال لا يحق لهم في حالة النزاعات الجماعية في العمل اللجوء كمرحلة أولى للإضراب، وإنما بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة. ولكن الأمر يتطلب توقف عن بعض يعني الإجراءات اللي نص عليها المشرع في المادة 24، حيث من خلال المادة 24 يفهم بأن هذه الإجراءات إجراءات إلزامية يجب احترامها قبل اللجوء إلى الإضرار، سواء بالنسبة للمصالحة أو الوساطة، علما أن الوساطة هو إجراء اختياري، فيمكن في بعض النزاعات الجماعية في العمل يمكن أن نلجأ إلى الوساطة كما يمكن أن لا نلجأ إليها. وبالتالي فأظن بأن ما ورد في المادة 24 يكون يعني نوع من سوء يعني سوء ذكر للإجراءات الإلزامية والإجراءات الاختيارية، وبالتالي ف يعني كان من المفروض المشرع أن ينص على استنفاذ إجراءات المصالحة كإجراء إلزامي، أما بالنسبة للوساطة والتحكيم فهي إجراءات اختيارية، هذا ما أكدته المادة 9 من نفس القانون وكذلك المادة 10 فيما يخص التحكيم. وما أثار انتباه أن عندما نرجع إلى نص المادة 24 باللغة الفرنسية فنفهم بأن الوساطة، زاد أكدها المشرع في المادة 24 بالنص الفرنسي على أنها اختيارية، وهذا بالعبارة التالية: المادة 24 دائما تنص على ما يلي باللغة الفرنسية: lorsque le différend persiste après épuisement des procédures de conciliation et accessoirement de médiation prévues ci-dessus. بمعنى اكسسوارمون نفهم بانها اجراءات اختياريه، وبالتالي فالعمال يمكن بمجرد فشل المصالحه المرور مباشره الى الاضراب، وليس يعني ننتظر اجراءات الاختياريه حتى يعني يقررون الذهاب الى الاضراب. فالاجراءات الالزاميه هي التي لا بد استنفاذها قبل يعني اتخاذ قرار الإضراب. أما بالنسبة للوسائل الاختيارية فإذا اختار يعني العمال اللجوء إلى الوساطة والتحكيم كما نصت عليها المادة 9 فلهم الاختيار في ذلك. أما إذا تنازلوا عن مثل هذه الإجراءات فبمجرد فشل المصالحة فيمكن لهم الاتفاق اللجوء إلى الإضراب. إذن هذا فقط يعني خلط في ما يخص التكييف القانوني بالنسبة للإجراءات، وبالتالي المرحلة متى يمكن للعمال البداية في التفكير للجوء إلى الإضراب. إذن ومن خلال يعني تعريفنا للإضراب قلنا بأنه إجراء ليس في الحقيقة إجراء لتسوية النزاع، وإنما هي وسيلة ضغط على صاحب العمل لدفعه للاستجابة لمطالب العمال. إذن من حيث الآثار الإضراب، فالإضراب كما قلنا هو يعني ممارسة لحق من الحقوق المقررة قانونا للعمال، وهذا الحق تاع الإضراب يؤدي إلى حق العمال من التوقف عن أداء العمل المكلفين به، ولكن ليس هذا يعني من أسباب إنهاء علاقة العمل، وإنما هو فقط إجراء يرتب توقف استمرار علاقة العمل وليس إنهائها. هذا ما نصت عليه المادة 32 من قانون 9002، حيث تنص الفقرة الثالثة على أنه الإضراب لا يقطع علاقة العمل، لا يقطع علاقة العمل، أي لا ينهي علاقة العمل، وإنما تتوقف فقط. هذا ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 32 من نفس القانون، إذا كان بطبيعة الحال، إذا كان الإضراب مشروع. كما تضيف المادة 32 في فقرتها الثانية من آثار الإضراب، هو أن الإضراب يوقف أيضا آثار علاقة العمل طول مدة توقف الجماعي عن العمل، بمعنى أن صاحب العمل من حقه خلال فترة مدة الإضراب امتناعه عن دفع الأجور، وكذلك عن الآثار الأخرى التي ترتبها يعني التوقف عن أداء العمل، وإلا إذا كان هناك اتفاق بين طرفي النزاع، كأن يرد مثلا حكم في اتفاقية جماعية أو عقود يوقعونها الأطراف وتنص على أحكام مخالفة بطبيعة الحال، يعني أحكام لتكون هناك فائدة ومصلحة بالنسبة للعمال، كأن تنص مثلا الاتفاقية الجماعية في العمل في حالة الإضراب يمكن مثلا أن يعني تستمر مثلا شروط الاستفادة من الترقية، يعني تستمر ولا تنقطع. كلنا نعلم بأن بالنسبة للترقية لابد من احترام مدة معينة، والأصل أنه في الإضراب المفروض هذه الآثار من حيث احتساب المدة تتوقف حسب المدة التي يستغرقها الإضراب، ولكن لا يوجد هناك مانع من اتفاق يعني ضمن أحكام الاتفاقية الجماعية أن تنص على أن بالنسبة للترقية مثلا فلا يكون هناك توقف من حيث آثار شروط الاستفادة من الترقية، ولكن كأصل طبقا للقانون يعني الآثار اللي تترتب هو أن العلاقة لا تنتهي وإنما تتوقف مؤقتا حسب المدة اللي استغرقها الإضراب، وكذلك يوقف الإضراب آثار علاقة العمل كذلك طول مدة التوقف الجماعي عن العمل. فنستنتج إذن من خلال المادة 32 أن هناك رغبة ونية من طرف المشرع في حماية حق الإضراب، وذلك يظهر من أخذه لمبدأ يعني وقف علاقة العمل عندما نكون بصدد إضراب مشروع وليس إنهائها. وفي حالة الشروع مثلا في الإضراب غير مشروع، ففي هذه الحالة يمكن يعني أن يؤدي إلى يعني إلى تسريح العمال. لماذا؟ لأن التوقف عن العمل بسبب غير مشروع بحيث يرفض العمل تقديم قوة عمله يعد خطأ مهنيا يمكن أن يؤدي إلى التسريح، وهذا ما يستنتج بطريقة غير مباشرة من أحكام المادة 33 مكرر من قانون 9002، حيث أن هذه المادة أضيفت بموجب المادة 6 من قانون 91-27 المعدل لقانون 9002. كذلك من آثار الإضراب واللي تعتبر حماية دائما للعمال، ففي حالة الإضراب المشروع لا يمكن لصاحب العمل استخلاف العمال المضربين مهما كان شكل وهدف هذا الاستخلاف، سواء بتوظيف عمال آخرين أو بتحويل عمال من منصب إلى منصب أو من مكان إلى مكان آخر، وهذا ما أكدته المادة 33 من قانون 90-02، حيث يمنع على صاحب العمل أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد يعني توقيع جزاء تأديبي على هؤلاء العمال الذين نفذوا يعني الإضراب اللي هو إضراب مشروع. وفي حالة مخالفة صاحب العمل لهذا الالتزام فيخضع لعقوبات نصت عليها المادة 57 من نفس القانون. كذلك من بين آثار الإضراب أو آثار حق ممارسة الإضراب، منع كذلك تسليط أي عقوبة على العمال المضربين بطبيعة الحال إذا شاركوا في إضراب وهو إضراب مشروع، أو تسليط العقوبة على الأشخاص الذين قاموا بتنظيم الإضراب. ودائما لابد أن تكون هذه المسألة في إطار يعني الإضراب القانوني أو الإضراب المشروع، فكل تصرف مماثل يعد باطلا ويمكن للعمال المطالبة بإلغاء الجزاءات التي يتم توقيعها على هؤلاء والتعويض عن كل الأضرار التي لحقتهم من جراء تعسف صاحب العمل في استعمال سلطته التأديبية. هذا ما أكدته الفقرة 2 من المادة 33 من نفس القانون. إذا وبالنتيجة ف يعني تتوقف علاقة العمل على السريان أثناء الإضراب، مما يجيز لكل من الطرفين إذن عدم تنفيذ التزاماتهم التعاقدية. فمن جهة العامل يعني لا يؤدي قوة عمله ويمتنع عن أداء إذن العمل الموكول له، ومن جهة أخرى يحق لصاحب العمل الامتناع عن الوفاء بالأجر، وهذه نتيجة منطقية ولا تعتبر جزاء، إنما هي أثر من آثار التوقف عن تنفيذ التزامات عقد العمل اللي هو من العقود الملزمة للجانبين. فكلما امتنع الطرف عن تنفيذ أحكام العقد يحق للطرف الآخر أن يتوقف عن تنفيذ التزامه. وبالنسبة لعلاقة العمل بالنسبة للالتزامات الأساسية أي أداء العمل من طرف صاحب العمل والوفاء بالأجر من طرف صاحب العمل، فهما التزامين متلازمين، بمعنى أنه لا يمكن للطرف الآخر أن يلتزم دون الطرف الآخر، وهذا ما أكدته المادة 80 من قانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، حيث نصت على أن للعامل الحق في أجر ولكن هذا مقابل العمل المؤدى ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب ونتائج العمل. نفهم من خلال ذلك أن لا يمكن أن يكون هناك أجر دون العمل، وإنما الأجر هو مقابل للعمل الذي يقدمه العامل. وأما في حالة عدم تقديم العمل، سواء كان الإضراب مشروع أو الإضراب غير مشروع، فهي نفس النتيجة. لماذا؟ لأن الوفاء بالأجر مرتبط بأداء العمل، وبالتالي فحتى إذا كنا بصدد يعني إضراب غير مشروع فهو نفس الموقف. البعض يتساءل لماذا المشرع أعطى يعني حق للعمال من ممارسة حقهم في الإضراب، فلماذا لا يتقاضون الأجر بما أن الإضراب مشروع؟ ولكن لا ننسى المبادئ الأخرى اللي جاء به يعني قانون يتعلق بعلاقات العمل، أو حتى بالنسبة للقوانين الأخرى اللي تتعلق بتنظيم علاقات العمل. فالمشرع قال بأن الوفاء بالأجر يكون مرتبط بالوفاء بالعمل المكلف به من طرف العامل. فسواء كنا بصدد إضراب مشروع أو إضراب غير مشروع، فيعني الآثار هي نفسها، لأن هناك توقف عن العمل بمعنى امتناع العامل عن أداء العمل، وبالتالي فصاحب العمل هو الآخر من حقه الامتناع عن الوفاء بالأجر. وإذا يعني من خلال هذه الأحكام والنصوص التي ذكرناها، نفهم بأن من حق العمال اللجوء إلى الإضراب، رغم أنه وسيلة غير محبوبة من طرف أصحاب العمل وحتى من طرف العمال، لأن كما ذكرت سابقا أن عواقب والآثار السلبية راح نلاحظوها من الناحية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الطرفين سواء العامل وصاحب العمل. صحيح أنه حق يعني محمي قانونا، ولكن هناك شروط لشرعية الإضراب، بحيث أن قانون 90/02 يعني جاء بأحكام لتنظيم الإضراب حتى لا تعم الفوضى، وذلك يعني تحت عنوان ممارسة حق الإضراب في الباب الثالث من قانون 90-02. ولاحظنا يعني بأن المادة 24 من قانون 90-02 تقول بأنه يعني نفهم بأنه لا يمكن اللجوء إلى الإضراب حتى وإذا كان هو حق مضمون إلا بعد استنفاذ يعني كل الوسائل الودية اللي هي يعني المصالحة، ولا ننسى الإجراء الآخر اللي هو التفاوض اللي يتكلم عليه المشرع في شكل يعني اجتماعات دورية منظمة ويكون تفسير أكثر من خلال الأحكام الاتفاقية. فبعد استنفاذ هذه الطرق وإذا اختار يعني العمال كذلك استعمال الوسائل الودية الاختيارية الأخرى مثل الوساطة والتحكيم، فبعد استنفاذ يعني كل الحلول الممكنة وإذا باتت بالفشل فيمكن إذن اللجوء إلى الإضراب. هذا ما يعني يستنتج من المادة 25، بحيث أنه بالنسبة للإضراب يعني باش يعني المشرع أعطى أهمية كبرى بالنسبة للوسائل الودية. فمثلا من خلال المادة 25 تنص على أنه سواء يعني لم يشرع العمال في الإضراب أو قاموا بالشروع في الإضراب، ولكن إذا اتفق يعني الأطراف يعني اللجوء إلى التحكيم أي عرض يعني خلافاتهم على التحكيم فيتوقف الإضراب أو لا يحق للعمال اللجوء إلى الإضراب إذا لم يعني لم يبدأ الإضراب بعد. يعني بطريقة أخرى يعني نظرا لأهمية الوسائل الحمائية والعلاجية فدائما المشرع يحاول أن يدفع يعني المعنيين بالخلاف الجماعي دائما في التفكير على تسوية النزاعات وديا. فالمشرع من خلال المادة 25 ينص على أنه حتى وإذا كان الإضراب تم الشروع فيه أو مرحلة ما قبل الشروع في الإضراب، فإذا تقرر من أحد الطرفين عرض خلافهم على التحكيم فيتوقف الإضراب أو يمنع اللجوء إلى الإضراب إذا لم يبدأ العمال في تنفيذ قرار الإضراب. هذا إذا دل عن شيء فهو يدل على أن الأساليب والآليات اللي وضعها المشرع لتفادي مثل هذه يعني الصعوبات التي يمكن أن تترتب عن هذه الوسيلة التي تعتبر وسيلة ضغط على صاحب العمل لتتمثل في الإضراب، فالأحسن تفادي مثل هذه الوسائل بالنظر إلى يعني الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ حق المحمي قانونا، إلا أنه لا يشرع في الإضراب إلا بعد التأكد من فشل محاولات التسوية الودية المشار إليها سابقا. إذن كيف يمكن أن يكون الإضراب مشروع وكيف يمكن أن نتوصل إلى قرار ليتضمن الإضراب ونقول بأنه قرار سليم وصحيح؟ إذن في البداية لابد أن نتحصل على موافقة جماعة العمال على الإضراب. في البداية إذن لابد لإنعقاد جمعية عامة بمبادرة من ممثلي العمال ليقوموا باستدعاء جماعة العمال، وهنا لازم نفرقوا، قلت بمبادرة من ممثلي العمال أي لي ريبريزونتان دي ترافايور، وهم اللي يستدعوا جماعة العمال أي لو كوليكتيف دي ترافايور إلى جمعية عامة. في بطبيعة الحال لازم لابد أن يكون أن ينعقد هذا الاجتماع في مواقع العمل المعتادة للاجتماعات التي كانت تتم بين يعني العمال وصاحب العمل الاجتماعات الدورية، ولابد من إعلام المستخدم أو ممثلي الإدارة بقصد إعلامهم بنقاط الخلاف اللي بقي مستمرا. لماذا أقول مستمرا؟ لماذا؟ لأن يعني المساعي الودية المذكورة سابقا يعني لم توفق في حل النزاع، لذلك اضطر العمال اللجوء إلى الإضراب، وهذا ما أكدته المادة 24. قلنا بأن الإضراب لا يمكن اللجوء إليه إلا بعد التأكد من فشل محاولات التسوية الودية. وكذلك لابد في هذا الاجتماع يعني الحوار بين ممثلي العمال وصاحب العمل أو ممثلي الإدارة عن كل يعني الخلافات. وفي نفس الوقت بما أن هذا الاجتماع يعني مقرر في الأصل اتخاذ قرار الإضراب، لابد إذن على جماعة العمال من التعبير عن رغبتهم في احتمال التوقف الجماعي عن العمل الذي اتفق عليه. و يعني بعد هذا الاجتماع، فإذا استمر الخلاف ولم يتمكن صاحب العمل من طرح حلول لتفادي تنفيذ احتمال التوقف الجماعي، فيتخذ قرار بالإضراب. ولكن هذا القرار اشترطت المادة 28 أن يتم عن طريق الاقتراع السري، وأن يكون هذا القرار بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل. إذا طبقا للمادة 28، حتى يكون قرار الإضراب قرار مشروع، فلا بد أن يتخذ عن طريق الاقتراع السري، وأن تكون هذه الموافقة من طرف أغلبية العمال المجتمعين يعني الحاضرين في جمعية في تلك الجمعية العامة، والتي لا بد ولزوما أن تتضمن على الأقل نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال، أي الذين تتكون منهم لو كوليكتيف دي ترافاي. إذا مثلا إذا كان عدد لو كوليكتيف دي ترافايور اي جماعة العمال العدد تاعهم 40 على سبيل المثال، ففي الجمعية العامة على الأقل كحد أدنى لابد أن يحضر على الأقل 20 عامل من هذا الكوليكتيف. وبالنسبة لقرار الإضراب حتى يكون يعني صحيح وسليم، لازم يتخذ بأغلبية العمال المجتمعين في هذه الجمعية العامة. إذا حضروا 20 في الأغلبية يكون على الأقل صادر أو موافق عليه من طرف 11 عامل من هذه جماعة العمال. إذا الجمعية العامة لازم كحد أدنى فقط، يعني يمكن أن تتضمن أكثر. الجمعية العامة المقررة لاتخاذ قرار التوقف الجماعي عن العمل كحد أدنى لابد أن تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال، أي لو كوليكتيف دي ترافايور. فقلت إذا كان لو كوليكتيف دي ترافايور العدد تاعهم 40، فالجمعية العامة على الأقل لازم يكون نصف العدد هذه الجماعة أي 20. وقرار الإضراب حتى يكون صحيح وسليم على الأقل لازم يكون أغلبية العمال المجتمعين في هذه الجمعية العامة. إذا لو افترضنا بأن العدد اللي راهو حاضر نصف وليس أكثر، هذا كحد أدنى، فالقرار لازم يتخذ من طرف 11 عامل اللي هو يشكل أغلبية عدد العمال الحاضرين من يعني العمال المكونين لجماعة العمال. هنا السؤال يطرح نفسه، هل بمجرد اتخاذ القرار بالأغلبية باللجوء إلى الإضراب أي التوقف الجماعي عن العمل، هل يحق للعمال مباشرة يعني التوقف عن العمل، أو يتطلب الأمر يعني إعطاء عطلة للمستخدم حتى يأخذ يعني التدابير الأساسية لمثل هذه الظروف؟ إذا بمجرد اتخاذ قرار يعني التوقف الجماعي عن العمل، يشترط المشرع أن يتم إيداع ذلك القرار لدى المستخدم، وكذلك إعلام مفتشية العمل بقرار التوقف الجماعي عن العمل. هذا ما يستفاد من المادة 2 من قانون 90-02. و يعني وبعد تبليغ المستخدم وكذلك مفتشية العمل، فالأمر لم ينتهي بعد، ولا يمكن الشعور مباشرة في تنفيذ يعني قرار التوقف الجماعي عن العمل، وإنما لابد على يعني العمال احترام مدة الإشعار المسبق بالإضراب، بحيث أن الإضراب لا نشرع فيه إلا بعد انتهاء مدة المقررة للإشعار المسبق بالإضراب، وهذه المدة لا يمكن أن تقل عن 8 أيام من تاريخ إيداع يعني القرار لدى المستخدم و يعني إعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا. إذا بمجرد اتخاذ قرار بممارسة حق الإضراب، فلا بد من تبليغ المستخدم وإيداع نسخة منه لدى الهيئة المستخدمة، وفي نفس الوقت لا بد من إعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا. بعد ذلك لا بد أن ننتظر انتهاء مدة الإشعار المسبق، اللي هو إجراء إلزامي، وهذه المدة يقول المشرع أنها لا يمكن أن تقل عن 8 أيام من ابتداء من تاريخ إيداع نسخة من قرار الإضراب لدى المستخدم. هذا إذن قلت ما جاءت به المادة الفقرة 2 من المادة 30. و في نفس الوقت يعني لا بد بعد اتخاذ قرار يعني الإضراب، لا بد كذلك من التفكير في وسائل ضمان أمن وسلامة ممتلكات المؤسسة، وعدم يعني استغلالها أو احتلالها بقوة. ومن أجل ذلك فالمشرع نص على ضرورة تعيين العمال الذين سيتكفلون بذلك المهام لضمان الحماية الضرورية لممتلكات المؤسسة، ويتم تعيين هؤلاء العمال من طرف جماعة العمال والمستخدم. هذا ما نصت عليه المادة 31 من نفس القانون. إذن فاللجوء إلى الإضراب ليس يعني كما يحلو للعمال، وإنما هناك شروط من البداية إلى آخر المطاف. فقبل اللجوء إلى الإضراب لابد أن نتأكد بأن المساعي الودية فشلت في التسوية الودية للنزاعات الجماعية في العمل. بعد ذلك لابد أن يتخذ القرار طبقا ل يعني النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 28، وطبقا للإجراءات التي جاءت بها المادة 27. وبعد ذلك بعد اتخاذ قرار الإضراب لابد أن نمنح مهلة أو عطلة للمستخدم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحمل يعني الآثار التي يمكن أن تترتب عن تنفيذ الإضراب. و في نفس الوقت لابد أن يتم تبليغ يعني مفتشية العمل بالتوقف الجماعي عن العمل. وبالنسبة كما قلت بالنسبة للمهلة فلا يمكن أن تقل عن 8 أيام، ويمكن مثلا أن تكون أكثر. المهم أن المشرع في الفقرة 2 من المادة 30 نص على الحد الأدنى للإشعار المسبق بالإضراب الذي لا يمكن أن يقل عن 8 أيام، ويبدأ احتساب هذه المدة ابتداء من تاريخ إيداع نسخة من قرار الإضراب لدى المستخدم. إذن اللجوء إلى الإضراب من قبل العمال لا يعني يعني التوقف عن بذل يعني بذل العناية مثلا بالنسبة لمصالح المؤسسة، وإنما لابد الحفاظ على ممتلكات المؤسسة. وفي نفس الوقت لا يعني أن الإضراب يؤدي إلى يعني عدم الحوار بين يعني ممثلي العمال وبين صاحب العمل، وإنما دائما مساعي الصلح والتسوية يعني الودية دائما لابد أن تكون حاضرة في أذهان يعني أطراف النزاع، وبالخصوص في مرحلة الإضراب راح تكون يعني هذه المساعي الودية أصلا لإنهاء الإضراب. ذلك أن الإضراب لا يعتبر حلا للنزاع، بل هو فقط مجرد وسيلة ضغط. ولذلك فكما لاحظنا سابقا أن المادة 25 تقول بأن تنص على ما يلي: لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب ويوقف الإضراب الذي شرع فيه بمجرد اتفاق الطرفين في الخلاف الجماعي في العمل على عرض خلافاتهم على التحكيم. إذن نفهم بأن حتى وإذا اضطر العمال لممارسة حق الإضراب إلا أنه يمكن يعني الاتفاق بينهم وبين صاحب العمل على عرض النزاع أو الخلاف على التحكيم، مما يؤدي إلى وقف الإضراب. فمساعي الحوار والتفاوض والوسائل الودية دائما يعني موجودة. لماذا؟ لأن يعني علاقة العمل في إطار يعني المؤسسة لابد أن تستمر، وأن تستمر في ظروف جيدة. وبمناسبة أي خلاف دائما يتم يعني محاولة استعمال الطرق الودية لاستئناف يعني العلاقة كما كانت عليه قبل الخلافات يعني التي طرحت بمناسبة تنفيذ عقود العمل. إذا كما قلت بأن المشرع دائما يحاول أن يحمي العمال وفي نفس الوقت يعني المؤسسة، فوضع وسائل أخرى إذا يعني تم الإضراب يعني لحل وإنهاء الإضراب، وذلك من خلال 3 طرق نص عليها كمرحلة أولى في المادة 45 من قانون 90-02، بحيث تنص على أنه يجب على طرف الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار المسبق وقبل الشروع في الإضراب أن يواصل دائما المفاوضات لتسوية الخلاف الواقع بينهما. فبالرغم من اللجوء إلى الإضراب، فإن الشروع فيه لا يوقف المساعي الودية لمحاولة دائما وجود حلول أخرى لحتى يعني نتوقف عن الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن الإضراب. وقلت بأن المادة 45 يتأكد على استمرار دائما الحوار والتفاوض بهدف التسوية الودية، ونفس الشيء المادة 25 اللي تقول كذلك أنه يمكن حتى في مرحلة الإضراب يمكن عرض الخلاف على التحكيم. وكذلك في حالة يعني إذا ظهر بأن مثل هذه المفاوضات أثناء يعني تنفيذ الإضراب تبدو صعبة، فالمشرع حاول أن يفكر في وسيلة أخرى جاءت بها المادة 46 من قانون 9002، بحيث يمكن يعني للوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يعين وسيطا كفءا يعرض على طرفي الخلاف اقتراحات لتسوية خلافهما إذا بدت من مواقفهما صعوبات في المفاوضات المباشرة. فإذا أثناء الإضراب قلنا طبقا المادة 45 المشرع يحث على مواصلة في المفاوضات لتسوية الخلاف وديا، ولكن إذا ظهر في هذه المرحلة في مرحلة تنفيذ الإضراب بأن المفاوضات والحوار أصبح من الأمور المستحيلة، فيمكن للوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب يعني مراكز المؤسسات وحسب يعني مختلف القطاعات الاقتصادية أن يعرض على طرفي الخلاف يعني عرض خلافاتهما على وسيط يتم تعيينه من طرف هؤلاء الأشخاص لحل يعني الصعوبات التي تواجههم في إطار المفاوضات. إذا فقط أن بالنسبة للوساطة المذكورة في المادة 46 هي غير يعني الوساطة اللي ذكرتها المادة 9 من نفس القانون اللي هي اختيارية، بحيث أن الأطراف هم اللذان يتفقان اللجوء إلى الوساطة، وكذلك يعني العمال وصاحب العمل هم اللذان يقومون بتعيين وسيط من اختيارهم. لكن بالنسبة للمادة 47 اللي تنص على هذه الوساطة، فالوسيط يتم تعيينه إما من طرف الوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، هو الذي يقوم بتعيين وسيط يتميز ببعض المواصفات يعني الضرورية ليقوم بعرض يعني اقتراحات على أطراف النزاع، بما أن الحوار فيما بينهم يظهر يعني بأنه مستحيل مباشرته أثناء الإضراب. وبالنسبة يعني لهذا الوسيط بطبيعة الحال حتكون عنده نفس السلطات كما ذكرتها يعني المواد السابقة، يعني كل صلاحية الاستماع إلى الأطراف، الاستعانة بالخبراء، القيام بإجراءات التحقيق، يعني الحصول على كافة المستندات الخاصة بالخلاف. يمكن كذلك يعني مطالبة يعني مفتشي العمل لتساعده في ذلك، إلى غير ذلك من الإمكانيات التي يمكن أن توضع تحت تصرف هذا الوسيط للوصول إلى حل ودي، يعني لوضع يعني نقطة نهاية الإضراب. وكذلك أشارت كذلك يعني المادة 47 أو عفوا المادة 48 على إذا رغم يعني الوساطة يمكن مثلا لا يوفق الوسيط المعين من تسوية النزاع، وبالتالي سيستمر الإضراب لفشل الوساطة، فيمكن كذلك للوزير الذي قام بتعيين الوسيط أو الوالي أو رئيس المجلس البلدي أن يحيل الخلاف الجماعي في العمل إلى يعني على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من قانون 9002. فإذا بعد الوساطة اللي تم تعيين أو تقريرها من طرف الوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب أن ظهرت هناك صعوبات في المفاوضات المباشرة بعد يعني مباشرة الإضراب، فإذا فشلت هذه الوساطة فيمكن إذن اتخاذ يعني وسيلة أخرى لتتمثل في التحكيم. وفي هذه الحالة فسواء كنا بصدد يعني اقتراح وساطة من طرف الوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، بمعنى أن الشخص اللي قام بتعيين الوسيط هو الذي يقوم بإحالة الخلاف الجماعي في العمل إلى اللجنة الوطنية للتحكيم التي نظمتها المادة 49 إلى غاية المادة يعني 52 من هذا القانون الوصول إلى حل لإنهاء الإضراب، حيث تنص المادة 49 من نفس القانون بأن هذه اللجنة الوطنية للتحكيم تختص بالخلافات الجماعية في حالة يعني في حالة وقوع إضراب، فيمكن أن تتدخل هذه اللجنة الوطنية للتحكيم إما يعني بمبادرة من الوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لطرح يعني الخلاف الجماعي على هذه اللجنة. وهذه اللجنة يعني يتم يعني يترأس اللجنة الوطنية للتحكيم قاضي من المحكمة العليا، وتتكون من عدد يتساوى فيه عدد الممثلين الذين تعينهم الدولة وعدد ممثلي العمال. إذن هذه اللجنة تتكون من أعضاء، يعني عد من أعضاء ممثلين يعني تعينهم الدولة، وعدد آخر يعني من ممثلي العمال، ويترأس هذه اللجنة قاضي من المحكمة العليا لتنظر في يعني الخلاف الجماعي في العمل بهدف إنهاء الإضراب. وبالنسبة لهذه يعني لهذه اللجنة الوطنية للتحكيم، هي الأخرى عندها نفس يعني الصلاحيات التي تطرقنا إليها بالنسبة للتحكيم، ليكون من اختصاص أطراف النزاع، بحيث أنه إذا اتفقوا على اللجوء إلى التحكيم قبل الإضراب بطبيعة الحال، هم اللي يعينوا محكمة التحكيم ويعينوا الأشخاص. وهذه محكمة التحكيم يعني اللي هي عبارة عن قضاء خاص، فيتخذ كل يعني الإجراءات الضرورية بكل سرية لإيجاد حل للخلاف الجماعي. أما بالنسبة للجنة الوطنية للتحكيم، فهي هدفها الرئيسي هو إنهاء الإضراب، وليس يعني كما هو عليه الأمر بالنسبة لمحكمة التحكيم التي يتم تعيينها من طرف يعني أطراف النزاع. وبالنسبة للجنة الوطنية للتحكيم، فالقرارات التي تصدرها هي نافذة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويبلغ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم هذه القرارات إلى الطرفين خلال الأيام الثلاثة الموالية لتاريخها. إذن القرارات التي تتخذ على مستوى اللجنة الوطنية للتحكيم هي نافذة، وتكون نافذة بعد ما يصدر الرئيس الأول للمحكمة العليا الأمر بتنفيذ تلك القرارات، وفي نفس الوقت على رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بعد ذلك تبليغ يعني الأطراف المعنية، أي ممثلي العمال وصاحب العمل أو ممثلي أصحاب العمل، بذلك القرار، قرار التحكيم، خلال الأيام الثلاثة الموالية لتاريخ صدورها. إذن يعني بالنسبة للإضراب، فالإضراب ليس بالضرورة يعني هي وسيلة يعني مرغوب فيها، وذلك نظرا يعني لبعض العراقيل وبعض الآثار السلبية التي تلحق يعني كلا الطرفين، وكذلك بالنسبة ل يعني الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسة، وحتى بالنسبة للمؤسسات اللي عندها مراكز حساسة ومراكز مهمة، فيمكن إذن أن تمس بالاقتصاد الوطني وبالتالي بالمجتمع ككل. فإذن المشرع حتى بعد الإضراب يعني حاول أن يجد بعض الحلول، وهي لاحظناها بأنها حلول هي الأخرى، حلول يعني ودية مثل التفاوض الجماعي أثناء يعني تنفيذ الإضراب، أو الوساطة أو التحكيم اللي نصت عليها المادة 45 46 و 47، فكلها كذلك يعني إجراءات ودية وليست تسوية ودي ليست تسوية قضائية. وبالتالي ففي إطار إذن الخلافات الجماعية يعني أثناء حتى بالنسبة للإضراب، فلا يتدخل القاضي لتسوية الخلافات الجماعية في العمل، وإنما فقط يعني يتدخل القضاء فيما يخص يعني المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب من حيث الشروط إلى غير ذلك، ولكن لا يتدخل القضاء لحل النزاعات الجماعية، وإنما النزاعات الجماعية في العمل المشرع وضع لها يعني وسائل ودية، وفي حالة فشل تلك الوسائل الودية يضطر العمال إلى الذهاب إلى أسلوب الإضراب اللي هي وسيلة الضغط، وفي حالة استمرار الإضراب لا نلجأ إلى التسوية القضائية، وإنما المشرع حاول أن يضع حلول لإنهاء الإضراب كما قلنا من خلال يعني التفاوض الجماعي أو الوساطة اللي يقترحها الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي. وفي حالة فشل تلك الوساطة المنصوص عليها في المادة 46 نلجأ إلى يعني وسيلة أخرى اللي هي التحكيم عن طريق اللجنة الوطنية للتحكيم. وبالنسبة للتسوية القضائية بالرجوع إلى المادة 500 اللي تحدد لنا الاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي، فلا يوجد هناك يعني منازعات الخاصة ب يعني الخلافات الجماعية في العمل، فقط أن الفقرة الخامسة من المادة 500 تكلمت عن المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب، يعني للنظر إذا كان هذا الحق ممارس بصفة قانونية أم لا، وكذلك المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي اللي أكدته لنا المادة يعني 37 مكرر من القانون الخاص بممارسة الحق النقابي. إذن فيما يخص التسوية يعني القضائية فيما يخص الخلافات الجماعية في العمل، قلنا يعني نتبع الإجراءات والوسائل الودية، وفي حالة فشلها فالعمال سيتخذون يعني قرار بالتوقف الجماعي عن العمل، وفي حالة فشل يعني التفاوض أثناء هذه المرحلة فالمشرع وضع حلول أخرى كما قلت الوساطة اللي نصت عليها المادة 46، وكذلك التحكيم عن طريق يعني اللجنة الوطنية للتحكيم اللي نصت عليها المادة 48 في هذا الإطار. إذن نكون بهذا الحد يعني انهينا كل ما يتعلق بنزاعات العمل الفردية والجماعية. إذن شكرا، نتوقف عن هذا الحد يعني فيما يخص كل هذه الوسائل لتسوية النزاعات التي تمس علاقة العمل. شكرا.